ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها قديما في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فقه الخلاف، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في دولة الجزائر العامرة. ونظرا لأن المحاضرة منهجية، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في المحاور التالية: أولا، أنواع الخلاف، ثانيا، أسباب الخلاف، ثالثا، أدب الخلاف. فأعيرون القلوب والأسماع، وسامحوني على منهجية الطرح، وأظن أنكم جميعا كنتم تنتظرون محاضرة في الرقائق، لكنني أعلم أن الناس ربما يبكون في محاضرة رقيقة ثم ينسون، لكن المنهج يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى تأصيل، فهذا هو النافع بإذن الله. وإن كنت لا أقلل البتة من شأن الرقائق، فما أحوجنا إلى أن نؤصل ونحقق الإيمان ونرقق القلوب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان ورقة القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أنواع الخلاف. الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام. القسم الأول خلاف في أصل الملة، وهو المراد في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الاعتصام، قال: والخلاف المذموم في هذه الآية باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام كما سأبين، إنما هو خلاف مستساغ معتبر وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل رحمة الله عز وجل. أما الخلاف في أصل الملة فهو الخلاف المذموم باتفاق علماء أهل السنة. فالناس أيها الأحبة ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: مؤمنون، وكافرون، ومنافقون. أما المؤمنون جعلني الله وإياكم منهم فهم الأقلون عددا الأعظمون أجرا. المؤمنون هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا. وقلة المؤمنين في جنب الكافرين حقيقة كونية قدرية وشرعية، أي ثابتة بنص القرآن والسنة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما أكثر الآيات. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة شعر من الصوف، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ: أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة قدرية وشرعية ثابتة بنص القرآن والسنة. فأهل الإيمان أقل الناس في الأرض، هذا هو الصنف الأول، أهل الإيمان. والإيمان باختصار شديد، لا أريد أن أتشعب كثيرا، الإيمان عند المؤمنين الصادقين من أهل السنة قول وعمل. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التأصيل يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. الصنف الثاني من أصناف الناس الكافرون، وهم الأكثرون على ظهر الأرض. لا إله إلا الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكافرون هم أكثر أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين ارتكبوا أقبح وأبشع ذنب في حق الله، ألا وهو الكفر والشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الوحيد الذي لا يغتفر هو الكفر والشرك. ولذلك يحذر الله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالصنف الثاني من أصناف الناس هم الكافرون. أما الصنف الثالث فهم المنافقون. والنفاق نوعان: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر صاحبه الإسلام والإيمان بلسانه وأن يبطن ويعتقد الكفر بجنانه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المنافق الخبيث في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق مرض خطير أخطر من الكفر الأصلي الأكبر، لأن الكافر الأصلي الذي يظهر كفره بوضوح هذا يعرفه المؤمنون ويستعدون له، أما المنافق الذي يظهر الإسلام والإيمان وهو يبطن الكفر فشره أكبر وخطره أعظم، لأنه مندس في الصف يصلي مع المسلمين ويصوم في الظاهر مع الصائمين ويحضر الغزوات ويقتسم الغنائم، بل ويشهد مع المسلمين الجماعات، فشره أعظم. ولذلك يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره: لقد ذكر الله في صدر سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكافرين 2 آيتين، وذكر في المنافقين 13 آية. وذلك لخطر النفاق ولخبث المنافقين ولكثرة المنافقين، حتى قال حذيفة بن اليمان حين سمع رجلا يدعو الله أن يبيد المنافقين وأن يهلك المنافقين وأن يخلص الأرض من شرهم، فقال له حذيفة: لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني لشعر أهل الإيمان بالوحشة لقلة السائرين في الطرق والضروب لقلة أهل الإيمان. فالمنافقون النفاق نوعان: نفاق أكبر هو نفاق الاعتقاد، ونفاق أصغر وهو نفاق العمل. والنفاق الأصغر خصاله 5 بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والروايتان في الصحيحين. أما الأولى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أصناف الناس. فالخلاف الأول المذموم أهله في الدنيا والآخرة هو الخلاف في أصل الملة، هو خلاف من يخالف أهل الإيمان، من يخالف المؤمنين الصادقين، هذا هو النوع الأول بإيجاز. أما النوع الثاني من أنواع الخلاف فهو الاختلاف في مسائل الفروع بين المسلمين، فهو الاختلاف في مسائل الأحكام. وبكل أسف بكل أسف تشرذم وتهارج وتنازع الأحبة والإخوة أصحاب المنهج الواحد، أصحاب المنهج الواحد تنازعوا بسبب عدم فقه هذا النوع الثاني من أنواع الخلاف، بل وترتب على هذا الخلاف في مسائل الأحكام هجر وقطيعة، بل واتهام للنيات، بل واتهام للنيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لم يقتصر التنازع والتشرذم والتهارج عند حد الهجر والقطيعة فحسب، بل عند حد الاتهام بالأقوال والأفعال واتهام النيات لبعضنا البعض. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذا كلام يكتب بماء العيون الدامعة الخاشعة من خشية الله، لأن هذا الماء أغلى عندي من ماء الذهب. يقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فتعال معي لتقف على أسباب هذا الخلاف حتى لا تقع بعد ذلك مع أحد إخوانك وأحبابك في خلاف في هذا الباب، في هذا النوع، في مسائل الفروع، في مسائل الأحكام، في مسائل الاجتهاد. أحبابي، لو وقفتم على مسائل الإجماع لابن المنذر مثلا رحمه الله لوقفتم على صفحات قليلة، ولو وقفتم على مسائل الخلاف في كتب الفقه لوقفتم على مجلدات كثيرة وغزيرة وضخمة. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها حلال حرام حلال حرام، لو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها. فما هي أسباب الخلاف؟ هذا هو محورنا الثاني من محاور المحاضرة، وسامحوني على سرعة الطرح ومنهجية الطرح لأن الموضوع بالفعل في غاية الأهمية. أقول السبب الأول من أسباب الخلاف طبيعة البشر. لا يوجد اثنان في هذه الألوف المؤلفة التي تجلس بين يدي الآن في هذا الجامع المبارك، جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجزائر العاصمة، لا يوجد اثنان ممن يحضرون معنا الآن في هذا الجمع الكريم يتشابهان في كل شيء، مستحيل. طبيعة البشر مختلفة، البشر جميعا بلا استثناء مختلفون ومتفاوتون في الشكل واللون وطريقة التفكير، بل وبصمة اليد، بل وبصمة الصوت. لا يوجد اثنان على وجه الأرض يتفقان في بصمة اليد، ولا يوجد اثنان على وجه الأرض يتفقان في بصمة الصوت. هذه طبيعة البشر. فطبيعة البشر سبب رئيس من أسباب الاختلاف، بل لقد جعل الله هذا الاختلاف بين البشر في طبائعهم آية من آياته التي تدل على طلاقة قدرته وكمال مشيئته وتمامها. تدبر معي قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته يعني التي تستحق التدبر والتفكر، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف سبب من أسباب الخلاف، هذا الاختلاف في الطبائع. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، فأنا إن تكلمت أعرف قصدي تماما، وأنت إن تكلمت تعرف قصدك تماما. أما الدلالة الثانية هي الدلالة الإضافية، وهي التي تختلف، وهي التي تلتصق بالسامعين وتختلف باختلاف السامعين على وجه الأرض. وقد رأيت في هذه الزيارة بالفعل بعض إخواننا من الصحفيين قد تأولوا كلاما لم أقله، هذا فهمه. ولذلك أقول: لا تسمع عني ولا تقرأ عني، بل اسمع مني. لا تقرأ عني ولا تسمع عني، بل اسمع مني. اسمع بصوتي أنا وبتأصيلي أنا، لأنني بفضل الله أعي كل لفظة أرددها وأضبطها بفضل الله بميزان القرآن والسنة. الصحفي قد لا يدرك هذه المعاني، والخبر عند الصحفيين ليس إن كلبا عض رجلا، ولكن الخبر عندهم إن رجلا عض كلبا من أجل الإثارة. لكن هذا لا يصلح في الأمور الشرعية، هذا لا يصلح في الأمور العلمية التأصيلية. فأنا أنصح شبابنا أن يسمعوا من العلماء أنفسهم، لأن هذا أيضا من ضمن الأسباب التي توسع الهوة
والتشرذم والتهارج والتنازع، وقد يلتقط ابن من أبنائنا كلمة دون تثبت ودون روية ويرددها ولم يقلها شيخ من شيوخنا ولا عالم من علمائنا، وتزداد بهذه الكلمات الهوة بين شبابنا وأولادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول الدلالة الإضافية هي التابعة لقصد المستمع للمستمع، وهي مختلفة باختلاف عدد المستمعين، لأن كل إنسان له فكر وله عقل وله أدوات للفهم وللتدبر وله ملكات إلى غير ذلك، ومن ثم يختلف فهم السامع هذا عن فهم السامع هذا بحسب فضل الله على كل أحد. فطبيعة البشر سبب من أسباب اختلاف العلماء والمسلمين في مسائل الفروع والأحكام. ثانيا، وانتبه معي جيدا، عدم بلوغ الدليل. السبب الثاني من أسباب الاختلاف عدم بلوغ الدليل. يعني إيه؟ يعني يختلف العلماء في مسألة من مسائل الأحكام لأن الدليل في هذه المسألة لم يبلغ عالما من هؤلاء العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن كل حديث صحيح بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. قد يقول إمام من أئمتنا وأئمتنا على رأسنا، وأنا أحذر شبابنا بكل صدق من أن ينالوا من العلماء أو أن يجرحوا الأئمة الفضلاء، فأنا أسمع الآن من بعض أولادنا: ابن حجر إيه وابن زلط إيه، ابن بزمين وابن جزمين. هذا سوء أدب وسبب خذلان وخسران. قال الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقص العلماء معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. احذر أن تجرح السادة العلماء والأئمة الكبراء، لكن ليس معنى ذلك أننا نعبد العلماء أو أن نعبد الأئمة، لا، بل نعبد الله وحده لا شريك له، وندور مع الحق بدليله حيث دار. فإذا قال إمام من أكابر الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة كما قال شيخ الإسلام، لأن البعض يتهم الإمام بالإرجاء، إذا قال الإمام مثلا: يجوز للثيب أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قياسا على جواز استقلال المرأة في عقد البيع والشراء، لا نقبل هذا القول، ونحسن الظن بإمامنا ونقول: هذا القول قياس لا يصح، لأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص. طب وانت بقى يا ابن حسان اللي عرفت النص والإمام ما عرفوش؟ لم يبلغ الدليل الإمام. لا يقلل من قدر الإمام، بل أقول لكم بأعلى صوتي: لم تبلغ كثير من الأحاديث النبوية كثيرا من أصحاب النبي. سأبين لك الآن، لكن ما النص الذي لم يبلغ الإمام؟ النص: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وفي حديث آخر: لا نكاح إلا بولي. طب ما ردك على حديث رسول الله في صحيح مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صمتها، وفي لفظ صماتها، وفي لفظ سكوتها، ما ردك على هذا الحديث؟ والجواب واضح كما قال جمهور أهل العلم، بأن الثيبة أحق بنفسها من وليها، بمعنى لو أكرهها وليها على الزواج من رجل لا تريده ورفضت هذا النكاح فالنكاح مفسوخ، كما رد النبي نكاح خنساء بنت خدام حين زوجها أبوها رغما عنها، فاشتكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فرد النبي نكاحه. الشاهد قد لا يبلغ الدليل إماما من الأئمة، بل قد لا يبلغ الدليل صحابيا من الصحابة. خذوا الدليل على ذلك، كلكم يحفظ هذه الواقعة في طاعون الشام، في طاعون عمواس، اختلف الصحابة من الأكابر، انقسم الصحابة إلى فريقين، على رأس كل فريق كبير من أكابر الصحابة، على رأس الفريق الأول عمر، الله أكبر، وعلى رأس الفريق الثاني أبو عبيدة بن الجراح، بل وجمع عمر بن الخطاب مشايخ الصحابة من المهاجرين والأنصار. إيه الموضوع؟ إيه الإشكال؟ سمع عمر بن الخطاب حين قدم على الشام مع جمع كبير من الصحابة بطاعون الشام الشهير بطاعون عمواس الذي وقع في العام 18 من الهجرة، وقتل فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عمر بالطاعون وقف وأبى أن يدخل إلى بلاد الشام، فسمع بذلك أبو عبيدة فذهب إليه وقال: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر قولته الجميلة: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. واختلف الصحابة، فريق يقول ندخل وفريق يقول لا ندخل، الله أكبر، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال للفريقين المختلفين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أقول عمر لم يسمع هذا الدليل؟ ما سمعوش؟ أبو عبيدة ما سمعوش؟ أبو موسى الأشعري ما سمعوش؟ معاذ بن جبل، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو، الأكابر دول لم يسمعوا هذا الدليل؟ لم يسمعوا هذا الدليل، فاختلفوا. فعدم بلوغ الدليل سبب من أسباب الاختلاف. ثالثا، اختلافهم في فهم الدليل سبب من أسباب الخلاف، الاختلاف في فهم الدليل، وقد يكون الدليل واحدا. فمدرسة الحجاز ترى وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، ومدرسة الشام لا ترى ذلك بل ترى البدعية. والدليل الذي يستدل به الفريقان دليل واحد، ولكنه اختلاف في فهم الدليل. ارجع معي إلى الصحابة حتى لا تتصور أن هذا لم يقع بين الصحابة، مع أن المعلم كان واحدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد أي باللغة العربية، ومع ذلك اختلف الصحابة في فهم الدليل. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل واضح جدا، ومع ذلك اختلف الصحابة. صلى فريق العصر في الطريق حين حان وقت صلاة العصر، وفريق آخر قال لا لن نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو خرج وقت الصلاة، وبالفعل أخروا الصلاة حتى خرج وقتها، مع أن الدليل واضح لكنهم اختلفوا في فهم الدليل. وأنا أسأل أحبابي وأبنائي وأقول، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين فعله؟ هل أمر النبي فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة لأن صلاته لا تصح؟ لا، اسمع اسمع اسمع، وإنما جمع النبي الصفين الفريقين المختلفين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب نستوعب الكلمات، مش هقدر اوضحها اكتر من كده ولا هتودوني في داهية. كلام واضح، لم ينكر النبي على فريق من الفريقين، ولم يأمر النبي فريقا بإعادة الصلاة لأن صلاته لا تصح، لا، وإنما جمع النبي الفريقين المختلفين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة، قاتل بهما اليهود. فالخلاف في فهم الدليل، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. رابعا، نسيان الدليل، قد أنسى الدليل فأختلف معك، أو قد تنسى أنت الدليل فتختلف معي، ولا حرج على الإطلاق أن ينسى العالم، فجل من لا ينسى وهو ربي لا شريك له، لا يضل ربي ولا ينسى، أما المصطفى ينسى. اتق الله يا شيخ محمد، اللهم اجعلني وياك من المتقين. تقول المصطفى ينسى؟ نعم، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح البخاري، قال الحبيب النبي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. وفي رواية أحمد والسنن ابن ماجه والترمذي وغيره بسند صحيح أنه صلى صلى الله عليه وسلم يوما فنسي آية من القرآن الكريم، وهو الذي يتلقى القرآن من فم جبريل، من جبريل ينسى آية. نعم، ولما أنهى صلاته ذكروه بالآية فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فقال له المصطفى هل كنت ذكرتني بها؟ ثم قال في رواية البخاري التي ذكرتها آنفة إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالنسيان للدليل سبب من أسباب الخلاف بين أهل العلم. خامسا، عدم العلم بنسخ الدليل، عدم العلم بنسخ الدليل. قد ينسخ الدليل وفريق لا يعلم بالنسخ، ولذلك أنا أقول علم الناسخ والمنسوخ من أهم العلوم لمن يتصدر لإفتاء الناس، لابد لمن يتصدر لإفتاء الناس أن يكون عالما باللغة، وعالما بالقرآن، وعالما بالسنة، وعالما بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة وتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. لابد أن يكون عالما بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمبين، بالعام والخاص، بالناسخ والمنسوخ، بقواعد رفع الحرج ودفع الضرر، بمراعاة المصالح والمفاسد. الفتوى مش هيصة يا إخواننا بلغة المصريين، مش هيصة. قرأت لي أنا كتابين شرشر نط أكل البط بيت مفتي، لا يليق، لا يليق أبدا. بل يجب على من تصدى للإفتاء أن يكون عالما بكل ما أصلت، وإلا فرضي الله عن مالك، ورحم الله مالكا ابن أنس إمام دار الهجرة حين قال من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. قد ينسخ الدليل، والأدلة على ذلك كثيرة أيضا. في صحيح مسلم مثلا من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله وهو يصلي، شمته وهو يصلي، وهو لا يعلم أن هذا الحكم قد نسخ، ما يعرفش، فبيقول له يرحمك الله. قال معاوية: فرمان القوم بأبصارهم، يعني نظروا إلي بحدة، فقلت وهو يصلي: ما شأنكم تنظرون إلي؟ وثكل أمياه: ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني. قال: فصمت. اسمع ماذا يقول. يقول: حتى قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. اختلف معاوية مع الصحابة، واختلف الصحابة مع معاوية، وحد النظر إليه لأنه لم يكن يعلم أن الحكم قد نسخ. في الصحيح أيضا، صحيحين: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والنسخ أنواع: نسخ للقرآن بالقرآن ولا تسع الوقت للتفصيل، ونسخ للسنة بالقرآن، ونسخ للسنة بالسنة ولا تسع الوقت لضرب الأمثلة. فعدم العلم بنسخ الدليل سبب من أسباب الخلاف. سادسا وأخيرا من أسباب الخلاف: عدم تحقيق مناط الدليل. وأرجو من شبابنا أن ينتبهوا معي جيدا، أرجو من طلبة العلم أن يركزوا معي جيدا، عدم تحقيق مناط الدليل. هذه مسألة من أخطر التحديات التي تواجه شباب الصحوة الإسلامية في هذه الآونة، عدم تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا دقيقا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. قال شيخ ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المبحوثة المدروسة. وهذا هو ما يسمى عند علماء الأصول بتحقيق المناط. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما وعن أصحاب سيدنا رسول الله، وصحح الحديث الشيخ الألباني وغيره في صحيح الجامع لمن أراد أن يراجعه الليلة في المجلد الثاني. قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. خلي بالكم يا شباب، كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الماء بارد قاتل، والجو شديد البرودة، والرجل رأسه مشجوجة مفتوحة، لو اغتسل قد يهلك، لكن الماء موجود. فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الرجل قد احتلم يريد أن يرفع هذه الجنابة. فقالوا له: لا، لا يصح التيمم ما دمت تقدر على الماء. والدليل صحيح، إذا وجد الماء بطل التيمم بلا خلاف، فالدليل صحيح تماما. اسمع: فاغتسل الرجل فمات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوه، قتلهم الله. وفي رواية: قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجاهل. الله أكبر، الرسول يدعو عليهم قتلوه ويحكم عليهم بأنهم قتلوه، قتلوا الرجل بجهل، قتلوا الرجل بجهل، قتلوا الرجل بعدم فهم للدليل وبعدم تحقيق لمناطات الدليل. قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح. انتبهوا معي يا طلبة العلم، الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، أكررها للمرة الثالثة، الدليل ليس منتهى العلم. ولو كان الدليل صريحا من القرآن أو صحيحا في السنة، ولذا أرى إمامنا إمام الدنيا في الحديث البخاري رحمه الله يترجم في كتاب العلم في الصحيح بابا بعنوان باب الفهم في العلم، وكنت أود أن أفرد محاضرة كاملة للفهم في العلم. يقول باب الفهم في العلم، فالدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم العلم، لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل وتحقيق مناطات الدليل. قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العلم يعني الجاهل السؤال. وأنا أقول أيها الأفاضل، هم أفتوه بدليل عام وأسقطوه على مناط خاص فقتلوا الرجل. هل تعلم أن من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدره عليه، و3 طعنات لله تعالى. الخبيث المجرم يقتل عثمان وبيقول لله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسقطوا دليلا عاما على مناط خاص فقتلوا الرجل. جاءت فتاة تسأل الإمام أحمد، بتقول له إيه؟ بتقول له يا إمام، إننا نجلس فوق سطح دارنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فأحيانا يمر علينا جند السلطان يحملون المشاعل فتضيء لنا المشاعل جدا، فهل يجوز لنا أن نغزل على ضوء مشاعل جند السلطان؟ هل استوعبت السؤال؟ هل تدبرت هذا الورع؟ هي لا تسأل عن حلال ولا عن حرام، ده يتخطط هذه المرتبة إلى مرتبة الورع، مجرد أن يمر الجند وهم يحملون المشاعل فتضيء المشاعل لهن وهن يغزلن، فتقول نغزل على ضوء المشاعل ولا ننتظر حتى يمر الجند ونغزل مرة أخرى على ضوء القمر؟ فقال لها الإمام الفقيه، من أنت؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. قال الإمام، من بيتكم خرج الورع، إذا لا يجوز لكن. إنما لو محمد حسن اللي بيسأله حيقول له اغزل للصبح، فيش مشكلة، ده مقام ورع، اللهم ارزقنا الورع. فعدم تحقيق مناطات الأدلة من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية الآن. والمحور الثالث إذن بعد هذا التأصيل، فما هو أدب الخلاف بإيجاز؟ أولا، إذا وقفت على هذه الأسباب فيجب عليك أن تقف على أدب الخلاف بعد ذلك، وأن تعاهد ربك على التغيير، وإلا فكل كلمة استمعتها الليلة إنما هي حجة عليك أو لك. أسأل الله أن تكون لك لا عليك ولي لا علي. أول أدب احترام رأي المخالف، عملا بقول الإمام الشافعي، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. لا، كلنا يقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ. يا عم بالراحة شوي، بالراحة شوي يا سيد، وانت نبي لا تنطق عن الهوى، لسان حالي ولسان حال الكثيرين من اخواننا رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. والله لقد قرأت بعيني في كتب مطروحة ولا زالت، يتكلم منظر عن جماعة دعوية مشهورة معروفة فيقول وجماعة كذا، وأنا ممن لا يحب يعني زيادة الفرقة. أسأل الله أن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول بالحرف: وجماعة كذا هي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
إيه ده؟ إيه ده يا عمي؟ ده استشهاد يا سيدي. تعملت زي اللي قاعد على القهوة ما بتصليش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وراح أخ قال له: ما بتصليش ليه؟ قال له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه ده؟
احترام رأي المخالف. ما دمت قد وقفت الآن على أن الخلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام، وهو حديثنا، مستساغ ومعتبر، وأنا أقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. احفظها مني: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الذي يثير الخلاف هو من لا يعلم، هو من لا يعلم أسباب الخلاف، هو من لا يعلم أدب الخلاف، هو من لا يعلم فقه الخلاف. ولذلك يقول علماؤنا: ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف. ما يبقاش فقيه. ما فيش فقيه يقول في مسألة من مسائل الأحكام قولا واحدا. يا عم استنى، ما فيش حاجة اسمها قولا واحدا في مسائل الأحكام ولا في مسائل الفروع. قد يكون الحق واحدا بلا نزاع، لكن ما فيش حاجة اسمها قولا واحدا. القول الواحد في الأحكام القرآنية الربانية والنبوية: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما تقوليش الربا فيه قولان، ما ينفعش. لا، الربا حرام قولا واحدا، البيع حلال قولا واحدا. وأحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف ويعرف مسائل الخلاف. فاحترم رأي المخالف. احترام رأي المخالف وعدم الهجر والقطيعة. لا تهجر أخاك لمجرد أنه خالفك في 100 مسألة من مسائل الأحكام، في 100 مسألة من مسائل الفروع. أنا سأضع يدي بعد الرفع وأنت لا تضع، لا حرج. أنا سأنزل على يدي وأنت ستنزل على ركبتيك إذا أردت أن تهوي للسجود، لا خلاف. أنا سأشير بأصبعي ولا أحركها، وأنت ستشير بأصبعك في التشهد وتحركها، لا حرج. بل أنا أرى، أنا سأقنط في صلاة الفجر أحيانا، وأدعو للأمة في وقت النوازل، وأدع القنوت أحيانا، لا حرج. هذه المسائل من مسائل تنوع الخلاف المتنوع، أو تنوع الخلاف كما يقول علماء الأصول. بل لقد قال ابن القيم: القنوت في الفجر سنة والترك سنة. لابد أن نربي هذه الملكة عند أحبابنا وأولادنا وإخواننا. ليه الهجر وليه القطيعة؟ لمسائل يستساغ فيها الخلاف. ثانيا، من آداب الخلاف عدم سوء الظن بالمخالف. لا يجوز أن تسيء الظن بالمخالف. أنا أخالفك في مسألة، لا تسيء الظن بي. أفتيت في مسألة بما أدين به لربي، فلا تسيء الظن بي. وأنت تكلمت في مسألة أخالفك فيها، ليس من حقي أن أسيء الظن بك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تسيء الظن بأخيك، ثم لا تغتب أخاك، ولا تكن نماما آكلا لعرضه في المجالس. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يفضحه في جوف رحله، أي في جوف بيته أو مكانه. لا تسئ الظن بالمخالف. ثالثا، وهو من أوجه الآداب عندي، عدم التعصب البغيض الأعمى، لا للمشايخ ولا للجماعات. هذه نصيحة أرجو أن تعضوا عليها بالنواجذ في الجزائر، عدم التعصب البغيض الأعمى لا للأشخاص ولا للجماعات. اسمحوا لي أن أقول وأنا متجول بفضل الله في الأمة كلها بل في العالم، اسمحوا لي أن أقول أصبح الانضواء الآن إلى كثير من جماعات الدعوة التي تعمل على الساحة سببا خطيرا من أسباب النزاع والتفرق والتشرذم والتهارج، وأصبح من ينضم إلى جماعة من الجماعات المعروفة يتعصب لها تعصبا بغيضا أعمى ولشيوخها، بل ويعقد الولاء والبراءة على هذه الرايات. انت شيخك مين؟ اول سؤال قد يسأل لي: ما قولك في فلان؟ شيخك فلاني الفلاني؟ خلاص، لو قلت نعم يتذكر تحمر برا الملعب برا الملة. ليه صار الولاء والبراء يعقد على هذه الرايات وعلى هذه الشارات؟ اسمعوا لهذا التأصيل البديع الذي يكتب بماء، لا أقول ماء الذهب والله، بل هو أغلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، اسمع: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مش لمحمد حسان ولا غيره. قولي وافق الحق بدليله على العين والرأس لموافقته للحق، قولي خالف الحق بدليله اضرب به عرض الحائط تحت النعل، لا وزن له ولا قيمة. نحن لا نعبد الأشخاص. قال علي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فلا تعقد الولاء والبراء على هذه الرايات ولا على هذه الشارات ولا على هؤلاء الأشخاص، بل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. ثم يقول الشيخ الإسلام في موضع آخر من مجموع الفتاوى المبارك، يقول: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. اعدل يا أخي، اتق الله في قولك، ولا تتصور أن كلماتك هذه لن تسأل عنها، بل ستسأل عنها ورب الكعبة بين يدي الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل في لفظ: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. بكلمة تنال رضوان الله وبكلمة تسقط في جهنم، كلمة. ففكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة، لا سيما إن كنت ستجرح أهل العلم وأهل الفضل. التجرد والعدل والإنصاف، والله لن تنصر الأمة إلا بقلوب متجردة. لما خلي بالك معايا، لما عزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من قيادة الشام، وولى خالد بن الوليد رضي الله عنه. أرسل الصديق كتابا إلى أبي عبيدة بيقول له إيه بعدما حمد الله وأثنى عليه، بيقول له من عبد الله أبي بكر ابن أبي قحافة إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويرسل الصديق الأمر إلى خالد لينطلق ليتولى القيادة، فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أمين الأمة أبي عبيدة، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي شأنها وللقيام على جندها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. هم دول الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى. إنما أنا القائد، اوعى تفتح بقك، انا الذي اتكلم، انت ما تتكلمش، انا اللي ارفع الراية، انت ما تر... ايه ده ليس المهم من يقول الحق، المهم ان يقال الحق. ليس المهم من يرفع الراية، المهم ان ترفع الراية. تجرد لله. ليس المهم أن تكون في الصدارة هنا أو في المؤخرة هنالك، ما دمت على الضرب وعلى الطريق قد أخلصت النية والسريرة والطوية لله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة ورى خالص كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. لا يريد طبلا إعلاميا ولا زمرا سياسيا ولا دجلا ولا كذبا، هو يريد ربه سبحانه وتعالى، يريد أن يعمل اتقاء وجه الله. التجرد والعدل والإنصاف. إنصاف، لو أخطأ أخوك في حقه كن منصفا، فإن كنت مخطئا أنت فاعترف بخطئك واعتذر لأخيك، لا تتكبر، ثم لا تسئ بلفظة واحدة لأخ من إخوانك ممن يعملون معك على الطريق. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فسب أبا الدرداء سبا بذيئا شديدا، فنظر إليه أبو الدرداء وقال يا أخي لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. يا أخي لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذه بعض آداب الخلاف. سامحوني على هذه الإطالة وعلى هذه المنهجية القاسية، لكنني أردت أن أبصر أحبابي وأبنائي من شباب الجزائر العامرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد الكريم أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تردنا جميعا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ولا أنسى أن أشكر إخواني الذين هيئوا لي هذا اللقاء المبارك لأسعد بهذه الوجوه النيرة
وأسأله كما جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين في دار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.